الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الكرام. وضيفنا في هذه الليلة فضيلة الشيخ يوسف مراس حفظه الله تعالى، وسيتكلم الشيخ بإذن الله سبحانه وتعالى على موضوع مهم، وهو كما أعلن عنه من آثار الفتن. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجري الحق على لسان الشيخ. والآن فليتفضل الشيخ جزاه الله خيرا.
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقال الصحابة رضي الله عنهم وهم السباقون إلى الاستجابة: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فهذا الدعاء يكثر منها المسلم كثيرا، لأن الفتن يا إخوة كثرت، ولا عاصم إلا الله، ولا معيذ ولا منجي ولا حافظ منها إلا الله جل وعلا. الحديث عن الفتن يطول وكثير، ولكن أحببنا في هذا المجلس الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله مباركا أن نتحدث عن جانب مهم في جوانب الفتن، وهي آثار الفتن وما تؤول إليه الفتن. وآثار الفتن كذلك كثيرة، فقد ذكر أهل العلم آثارا كثيرة لا تخفاكم منها: سفك الدماء، ضياع الأمن واختلاله، تصدر السفهاء والتغرير بالشباب، وبعد الناس عن العلماء بل التهوين من شأنهم، والانشغال عن طلب العلم، وكذلك ضياع الدنيا والدين. إلا أننا نحن سنتكلم في هذا المجلس عن أثر واحد فقط من آثار الفتن، قد ربما لم يخطر ببال بعضنا، وهو مهم، ألا وهو الانشغال عن العبادة. من أعظم آثار الفتن أنها تشغل الناس عن عبادة الله جل وعلا، التي هي المقصد الأصيل والحقيقي من وجود الإنسان. الله جل وعلا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الغاية من وجودنا والمقصد من خلقنا، التعبد لله جل وعلا والخضوع له. فإذا هاجت الفتن وكثرت، انشغل الناس بها، فتجد من ينشغل بتتبع الأخبار والقيل والقال التي ربما تكون سببا في زيادة الفتن، لأن كثيرا منها قد يكون مدسوسا، أو قد يكون من أجل زيادتها وإرباك المسلمين وإضعافهم ونحو ذلك، فلا يتحرى فيها الأخبار فينشر ما يأتي وما يقال حتى يكون ذلك سببا في زيادتها. وقد تشغل الفتن الناس عن العبادة بسبب انشغالهم بالعيش وطلبه، لأنه تضيق السبل، تقل الأعمال، وتغلى الأسعار، وينشغل الناس كذلك عن العبادة بسبب الخوف والتشرد والضياع الذي يلحق بسبب هذه الفتن. والذي عاش في بعض البلدان التي حصل فيها الفتن ورأى أحوال الناس فيها علم ذلك جيدا. فنحن على أقرب مثال عندنا في بلدنا، كان الناس في أمن وأمان وخير، المساجد عامرة، حضور القرآن عامرة، ومراكز العلم مزدحمة بطلاب العلم، والعلماء بفضل الله والدعاة يذهبون من أقصى البلاد إلى أقصاها، لا يعترضهم أحد ولا يمنعهم أحد ولا يحتاجون إلى إذن ولا تصريح. فلما حصلت الفتن فجرت المساجد ودمرت دور القرآن وأغلقت بعض مراكز العلم، على سبيل المثال مركز الشيخ مقبل رحمه الله دماج، أنا زرته فترة من الزمن بسيطة، تقوم في الليل كأنك في مكان نحل من كثرة القراءة والصلاة بالليل، لا يفترون طوال الليل ما بين ساجد وقائم وتالي وحافظ، وفي النهار تجدهم في كل مكان تحت الأشجار، لأنه ما يوجد أماكن مبنية فصول للدراسة كافية، فيدرسون تحت الأشجار وفي الوديان أماكن الظل، وفي المسجد وفي كذلك سرداب المسجد وفي حتى الغرف طلب للعلم. فهم في عبادة وإقبال على الله ليلا ونهارا. وسبحان الله لما صارت الفتن شرد هؤلاء الطلاب وقتل منهم من قتل وذهبوا، وهكذا أصبح الكثير من طلاب العلم والمنتسبين للدعوة يعني في ضعف وانشغال وأمور لا يعلمها إلا الله. وهكذا في البلدان الأخرى التي حصل الفتن، والسعيد من اتعظ بغيره. معرفة آثار الشيء تعين أيها الأحباب الكرام وتكون سببا في الحصانة والحذر من وقوع في الفتن حتى لا يحصل ما لا تحمد عقباه. وفي التاريخ عبر كثيرة، ففي زمن الإمام أحمد رحمه الله لما حصلت تلك الفتنة، الفتنة بالقول بخلق القرآن، جاء بعض علماء بغداد وأعيانهم إلى الإمام أحمد، وهو من أعظم من أوذي في الفتنة، فقد ضرب وجلد وسجن، وقال بعض أهل العلم بل كانوا يضعونه على الأرض ويضعون الحصير من فوقه ويدوسونه بأقدامهم حتى تفرقت بعض عظامه وتضرر منها ضررا بالغا إلى أن مات، وهو يورب حتى يغمى عليه ثم يستيقظ، وهو إمام أهل السنة، وهو من العزة والكرامة والمكانة بمكان تعلمونه، لكنه صبر من أجل الحق فأعلاه الله. فجاءوا إليه بعد هذا البلاء العظيم وقالوا للإمام أحمد: ألا ترى إلى هذا الأمر قد تفاقم، يعني عظمة الفتنة؟ فقال: ماذا تريدون؟ قالوا: إنا نشاورك أن لا نرضى بإمرة هذا السلطان، لا نرضى بإمرتي ولا بسلطانه. فقال لهم وأخذ يحدثهم عن الفتن وما تؤول إليه الفتن، وقال: اتقوا الله ولا تنزعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم. ثم قالوا: هذا الشاهد هنا، وانظروا في عاقبة أمركم. من أهم ما يتميز به علماء السنة الراسخين الربانيين النظر في العواقب والمآلات. فإذا جاءت الفتنة قد تجد بعض المتحمسين ينظر إليها نظر سطحي متلمسا بعض الثمار التي يعني لاحت له، وينسى النظر في عواقب الأمور وما ستؤول إليه الفتن. وهذا من اختصاص من نور الله بصائرهم بنور الوحي، فهم ينظرون إلى الفتنة لا كما هي أمامهم، بل إلى ما ستؤول إليه ولو بعد سنين ولو بعد أعوام وأزمنة. فقال لهم: انظروا في عاقبة أمركم، اصبروا وانظروا في عاقبة أمركم. وقال لهم قبلها: عليكم بالنكرة يعني بالإنكار في قلوبكم حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وبالفعل الإمام أحمد صبر واستراح بر واستريح من فاجر، وأما أولئك النفر فخرجوا من عند الإمام أحمد ولم يقتنعوا ولم يروا بكلامه، بل ذهبوا إلى إذن الإمام أحمد وأخذوا يساومونه على هذا الأمر. فجاء والده فحذره ونهاه وقال ما نهاهم الإمام أحمد إلا عن أمر شر، فنزع وتركهم. ثم مضوا في أمرهم حتى آل بهم الأمر إلى أن خرجوا على السلطان، فقتل منهم من قتل وسجن من سجن، ولم يحققوا شيئا في باب الإصلاح. فالنظر في العواقب من أهم ما يعتني به المسلم عموما، ويتحرى فيه كلام أهل العلم الكبار خصوصا، لأنهم يرون الفتنة وهي مقبلة ويستنبطون آثارها وما تؤول إليه بعد أن تدبر. وأما العامة فلا يعرفونها إلا وقد حلت، وربما حتى بعد أن تدبر لا يتعظون. والله المستعان. قد قال الصحابي الجليل وهو من فقهاء الصحابة وعلمائهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنه ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، أن التأني والحلم. لا يستعجل الإنسان أبدا، الأمة ليست منتظرة ولا متوقفة على قولك ولا رأيك. طور تأد، ابحث في الأمر، تأنى حتى لا تكون سببا في فتنة أو سفك دماء المسلمين. ثم قال رضي الله عنه: فإنك، هذه حكمة، فإنك إن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. فإنك إن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. قد قال بعض السلف: لأن أكون ذيلا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. العبادة والانشغال عنها فيه خسارة الدنيا والآخرة، فليس الأمر بالسهل ولا بالهين أيها الإخوة. لأن القلب الذي هو محل الخشوع والخشية والإقبال إذا أصبح مشوشا مضطربا قلقا، لا يطمئن في الذكر، ولا يطمئن عند قراءة القرآن، ولا يطمئن في الصلاة، ولا يطمئن في طلب العلم، فقد ذهب روح العبادة وأصلها وأساسها، فلا يستفيد كثيرا من تلك الأعمال التي يؤديها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: عبادة في الهرج كم من الحديث كهجرة إلي، يعني الانشغال بالعبادة في زمن اضطراب الأمور وهيجان الفتن وكثرة القتال أجرها كأجر الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدلنا يا أخوة على أمور: الأمر الأول صعوبة العبادة في زمن الفتن وقلة المشتغلين بها، وأنها تحتاج إلى مجاهدة للنفس وعناية، لأنه لا يعظم الأجر إلا مع عظم المشقة وكثرة المجاهدة. الأمر الثاني يدل على أن من انشغل بالعبادة في زمن الفتن فأنه الموفق السالم من الفتن وأضرارها. الأمر الثالث يدل هذا الحديث على أن الذي ينبغي على المسلم في زمن الفتن هو الانشغال بالعبادة حتى يعصم منها. وقد استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة فزعا وقال: سبحان الله، ما أنزل الله في هذه الليلة من الفتن. قال عليه الصلاة والسلام: ماذا أنزل الله من الخزائن؟ ماذا أنزل الله من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات يصلين، يعني أزواجه عليه الصلاة والسلام. فأرشد لما ذكر الفتن ونزول الفتن، أرشد إلى ماذا؟ إلى الصلاة. من يوقظ صواحب الحجرات يصلين. والصلاة من أعظم العبادات التي تثبت الإنسان وتقوي صلته بالله جل وعلا. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، إذا حزبه أمر، ألم به أمر، أهمه أمر، لجأ إلى الصلاة يخاطب ويناجي فيها ربه جل وعلا، ويستعين ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. بادر الفتن قبل أن تبادرك، اشتغل بالطاعة والعبادة قبل أن تأتي الفتن فتشغلك فتتمنى في زمنها أنك تقرأ آية، تصلي ركعة، تطلب علم، ما تستطيع، يحال بينك ربما وبين كثير من الطاعات. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ثلاث مرات يقولها عليه الصلاة والسلام. السعادة والفلاح والراحة والنجاح هي لمن انشغل بالعبادة عن الفتن، جنبه الله الفتن وانشغل بالطاعة والعبادة. العبادة والطاعة متنوعة، الصلاة عبادة، الاكثار من ذكر الله عبادة، طلب العلم والاشتغال به من أعظم العبادات، قيام الليل، بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان إلى الناس، القيام بحوائج الناس، كل هذه عبادات، وكثير منها ربما تشغل عنها، والواحدة منها خير لك من الدنيا وما فيها. لما وقعت الفتنة في زمن التابعين كذلك، في زمن الحسن البصري، وحصل ما حصل من الحجاج، قال الحسن البصري للناس: أيها الناس، إنه والله ما سلط الله عليكم ما سلط الله الحجاج عليكم إلا عقوبة، فلا تعارضوا عقوبة الله بالسيف، فلا تعارضوا عقوبة الله بالسيف، ولكن عليكم بالسكينة والتضرع. وتلا قول الله جل وعلا: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. إذا ابتلاك الله بظالم، الحل أنك ربما لا تقوى على مجابهة هذا الطاغية والظالم، الحل ماذا؟ الاستكانة، يعني الخضوع لله جل وعلا والإقبال عليه والانطراح بين يديه والتوبة، والتضرع بالدعاء، التضرع بالدعاء يعني الإكثار والإلحاح في الدعاء. يقول الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، اسمعوا إلى هذا الأثر العظيم أيها الإخوة لتعلموا فقه الصحابة رضي الله عنهم، قال: تكون فتن لا ينجي منها إلا دعاء كدعاء الغريق، تكون فتن لا ينجي منها إلا دعاء كدعاء الغريق. كيف يكون دعاء الغريق؟ كيف يكون إلحاحه وتضرعه واستنجاده واستغاثته؟ هكذا من كان هكذا في زمن الفتن، مقبل على الله، متضرع بالدعاء، مكثر منه، منطرح بين يدي الله، عساه أن ينجو. ومن كان لاهيا ساهيا غافلا فيخشى عليه أن يجرفه سيل الفتن ويقع فيها ويصطلي بنارها. إذن فنحن بحاجة أيها الإخوة إلى الإقبال على العبادة. لا ندري ماذا سيكون بعد هذه الفتن. أنت الآن بفضل الله في هذا البلد آمن، وفي رغد من العيش، وفي راحة، لم يشغلك شيء، لكن عليك أن تنظر في من حولك، وليس هناك أحد بينه وبين الله نسب، يعني لا يظن الإنسان أنه لا هذا البلد أو ذلك البلد أو هذه الجهة أو تلك الجهة لم يأتيها شيء، لا، السعيد من يتعظ بغيره كما قلنا في البداية. الإنسان ما يدري ماذا خبي عنا من الفتن، وهذا يحتاج منا إلى إقبال على الله واستغلال الأوقات بالطاعة والرجوع إليه سبحانه وتعالى والإكثار من العبادة. واسمعوا هذه القصة العظيمة اللطيفة التي رواها ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل بسند صالح للاحتجاج كما قال أهل العلم، عن عبد الله بن المبارك، هذا الإمام العظيم الذي قال عنه بعض أهل العلم: من السابقين لم يسبقه الصحابة إلا بشرف الصحبة، يحج عام من بلاد ما وراء النهر، يعني جاءت أفغانستان وبخارى وتلك البلاد، ويجاهد عام وكان كثير الخير والإنفاق والعبادة، وكان إماما في العلم والزهد. كان له صديق يسمى محمد ابن أعين، وكان كريما على ابن المبارك، يعني له مكانة ومنزلة عند ابن المبارك. وخرجوا في الغزو في الجهاد في سبيل الله، فلما جاء الليل تظاهر الإمام ابن المبارك أنه نائم، قال يعني ليوهمني أنه قد نام، فلما ظن أني ظننته نائم ورآني قد نمت وأنا قد وضعت رمحي بين يدي ثم وضعت رأسي على رمحي متظاهرا له أيضا بالنوم، فلما ظن أني قد نمت قام يصلي من الليل حتى طلع الفجر. هذا وين؟ بالجهاد. وأنتم تعلمون في السابق حتى اللاحق ما يحصل في الجهاد من المشقة والعناء والتعب وملاقات العدو، ممكن في الصباح يلاقون العدو يحتاجوا إلى شيء من الراحة والنوم ونحو ذلك، لكن هكذا كانوا وكانت هممهم رحمهم الله ورضي عنهم. فلما جاء الفجر قال يا محمد قم قد طلع الفجر، قال فقلت له إني لم أنم. فلما سمع هذا الكلام غضب وقال يعني ترقب عبادتي، يعني كأنه يقول أنا أخفي عملي عن الناس وأريد أن يكون بيني وبين الله وأنت تتبع عملي وتتطلع علي في عبادتي. وكانوا هكذا رضي الله عنهم لا يحبون ثناء الناس ولا رؤية الناس لأعمالهم، لأنهم يعلمون أن الناس لا يملكون نفع ولا ضر ولا غنى ولا فقر ولا جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب، يريدون العمل خالص لله يخفونه ما استطاعوا. قال فما كلمني، يعني ترك صحبته، ليس المقصود أنه ترك يعني الكلام معه أبدا، لكن تخلى عنه ترك صحبته لهذا السبب. وهذا يا أخوة كما قال بعض مشايخنا يدل على ما كانوا عليه من العبادة والإقبال على الله وكثرة يعني الخير الذي كانوا فيه. ونحن في هذا الزمن أولى بكثرة العبادة بكثرة الفتن التي فيه، إن كان عهدهم قريب من عهد الخير والقرون المفضلة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام. الواحد منا يمكن يكسل عن 3 ركعات، بل يمكن حتى عن ركعة يوتر بها، كما يقال أدنى الكمال 3 وواحدة تجزئ من فعل الكسالى، ومع ذلك نكسل عن مثل هذا ونكسل عن الذكر أذكار الصباح والمساء التي هي في حقيقتها كما أنها أجر، هي حصن لك وحفظ لك سائر اليوم من الآفات والشرور والأمراض والسحر والمس والعين وتلاعب الشياطين وتسلط الأعداء وغير ذلك على ما فيها من الثواب العظيم، ويكفي أنها عبادة وذكر لله جل وعلا. فهذا الكسل لا ينبغي، والغفلة لا تأتي بخير. ونحن كما ذكرنا أولا يا إخوة في زمن فتن ما ينجو منها إلا دعاء كدعاء الغريق، وإقبال على الله وعبادة وانطراح بين يدي الله. والإنسان قد يمر به حالات فتور وحالات نشاط، لكن لا ينبغي أن تطول حالات الفتور، وينبغي أن يبعث الإنسان الهمة في الرجوع إلى الله والإقبال على العبادة ويسايس نفسه. ربما لا يأتي الشيء جملة واحدة، لكن يسايس حاله ونفسه، يبدأ شيئا فشيء، يبدأ يحافظ على الوتر بعد العشاء 3 ركعات، ثم بعد ذلك يحافظ على ورد من القرآن، وإذا استطاع 2 ركعة في الضحى والسنن الرواتب. أما الفرائض صلاة الجماعة هذه المفروض ما فيها كلام ولا فيها توصية، لأنها من أهم مهمات المسلم في يومه وأعظم أولوياته الصلاة، صلاة الفرائض في الجماعة. فالأمر يحتاج، الأمر جد. ومن تقرب إلى الله في الرخاء وتعرف على الله في الرخاء عرفه في الشدة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك في رواية أمامك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. احنا اليوم في زمن الرخاء، نقبل على الله، نتعرف على الله، نكثر من عبادة الله، حتى نجد أثر ذلك في زمن الشدة والفتن التي لا ينجي منها إلا الله جل وعلا. لعلنا أطلنا قليلا عليكم، سامحونا جزاكم الله خير. وإذا في لاحد تعليق أو زيادة أو استدراك فمنكم نستفيد، جزاكم الله خير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.